الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الاستراتيجية العسكرية. متابع القراءة فيه سرية غالب بن عبد الله الليثي. وكان طريقة غالب مع الرجل حكيمة، فقد يكون جاسوسا لقومه وأراد بهذا الكلام أن يفلت من المسلمين، وذلك لقطع الشك باليقين. ووصل المسلمون سيرهم حتى وصلوا كديدة عند غروب الشمس، وكانوا حتى نام القوم فشنوا عليهم الغارة واستاقوا النعم ورجعوا إلى المدينة. حاشية. وقد رد أن القوم أقبلوا على المسلمين، ولكن الله نجى المسلمين بسيل حال بين الفريقين، فكان القوم يرون أنعامهم تساق أمامهم ولا يستطيعون الوصول لذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثالث الصفحة 67 بعد 400. انتهى. سرية غالب بن عبد الله الليثي. بلغ عدد المسلمين 200 رجل ومعهم أسامة بن زيد، وكانت القيادة لغالب بن عبد الله الليثي. المشركون كانوا بني مرة، كانت أسبابها الانتقام لأصحاب بشير بن سعد بفدك. سار غالب في رجاله وفي الطريق خطب فيهم خطبة قال فيها: لا تعصوني، فإن الرسول قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، وإنكم متى تعصوني فإنكم تعصون نبيكم. حاشية. الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الثاني. انتهى. ثم أصدر أوامره كالتالي: 1. آخى بين الجند وقال: يا فلان، أنت وفلان لا يفارق أحد منكما صاحبه، وإياكم أن يرجع رجل منكم فأقول له: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. 2. إذا كبرت فكبروا. حاشية. نور اليقين. انتهى. وسار بالقوم وأغار على بني مرة مع الصباح، فقتل منهم من قتل، وهرب الباقون واستاق النعم وعاد إلى المدينة منتصرا، وبذلك أعطوا بني مرة درسا قاسيا. سرية شجاع بن وهب الأسدي. المسلمون كانوا 24 رجلا، وكانت القيادة لشجاع بن وهب الأسدي، أما المشركون فكانوا جمعا من هوازن. سار شجاع إلى ناحية ركبة، حاشية، أرض بني عامر بين مكة والعراق، معجم البلدان، الجزء الرابع. انتهى. من وراء المعدن بالسي. المعدن معدن الهردة بنجد في ديار بني كلاب، والسي وهو موقع بنجد معناه السواء، وهو علم لفلات على جادة البصرة إلى مكة. انتهت. وكان يسير ليلا ويكمن نهارا حتى صبحوا القوم وأصابوا نعمة فاستاقوها وقدموا إلى المدينة بعد غياب دام 15 ليلة، لم ينظر في المراجع ما يفيد بحدوث قتال مع القوم. سرية كعب بن عمير الغفاري. كان المسلمون 15 رجلا، وكان المشركون جمعا. سير الحوادث. ذهب كعب حتى انتهى إلى أطلاح الشام ووجد الجمع هناك ودعاهم إلى الإسلام، ولكن من المؤسف أن القوم قاتلوا المسلمين حتى أبادوهم ما عدا رجلا من المسلمين كان جريحا وظن أنه ميت، فلما جن الليل عاد أدراجه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فتأثر عليه السلام بذلك وأراد تجهيز سرية أخرى لتأديبهم، ولكن علم في النهاية أنهم ارتحلوا عن مكانهم. حاشية. أطلاح موضع من وراء ذات القرى، وأما الرجل فيقال إنه كعب بن عمير قائد السرية. نور اليقين. وانتهت الحاشية. نتائج السرية: 1. وطبت هيبة المسلمين في الشمال لدى القبائل هناك. 2. انتشر الإسلام في بعض تلك البقاع. عنوان: غزوة مؤتة في جمادى الأولى 8 من الهجرة. حاشية. أطلق عليها بعض المؤرخين غزوة بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها، ولم نجد تعليلا لذلك. راجع ابن هشام في تهذيب السيرة ونور اليقين والرسول القائد. انتهت الحاشية. قوات الطرفين. المسلمون 3000 رجل. القيادة مرتبة: الأول فالأول، بالتعاقب من يقتل يتولى الآخر القيادة. كانوا زيد بن حارثة الكلبي، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. المشركون والرومان 100,000 من الروم بقيادة هرقل قيصر الروم، ومعهم من العرب الموالين لهم كذلك. حاشية. تذكر بعض المراجع عدم اشتراك هرقل في هذه المعركة، من الكامل في التاريخ لابن الأثير في الجزء الثاني. انتهت الحاشية. النصارى كانت تحت قيادة هرقل. العرب كانت تحت قيادة مالك بن رافلة بين معقوفتين زافلة. الموقع عند مؤتة. حاشية. هي بأدنى البلقاء، والبلقاء دون دمشق. الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الثاني. قيل هي قرية قريبة من الكرك وهي مشارف الشام. نور اليقين. انتهت الحاشية. أسبابها: 1. تأديب شرحبيل عام الهرقل حيث قتل حامل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 2. تأديب الأعراب الذين غدروا بدعاة المسلمين بذب الملاح، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بعد أن ندب له وجهازه وودعهم بعد أن أوصاهم عليه الصلاة والسلام قائلا: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أو قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف عنهم. 1- ادعهم إلى الدخول في الإسلام، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين وعليهم مال ما على المهاجرين، وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. القسمة الغنيمة. 2- فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإن أنت خسرت أهل خصم أو مدينة فأرادوك أن تستنزلهم على حكم الله فلا تستنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة آبائكم خير لكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. حاشية: المغازي للواقدي في الجزء الثاني، انتهى. كما يريدها الواقدي برواية ثانية عن خالد بن يزيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مشيعا لأهل مؤتة حيث بلغ ثانية الوداع، فوقف ووقفوا حوله فقال: اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين للناس فلا تعرضوا لهم. حاشية: جمع صومعة وهي بيت العبادة عند النصارى، المعجم الوسيط، انتهت الحاشية. وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف. حاشية: مفحص القطاع موضعها التي تجثم فيه وتبيض، أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها لهم مفاحص. المغازي الجزء الثاني، انتهى. ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا مرضعا ولا كبيرا فانيا، ولا تغرقن نخلة ولا تقطعن شجرة ولا تهد بيتا. حاشية: انظر لقوله تعالى: والنازعات غرقا، المعجم الوسيط الجزء الثاني، انتهى. كما يذكر الشيخ محمد الخضري باك يرحمه الله في كتابه: اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع المعتزلين فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا ثانيا، ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. هذه هي الوصايا التي أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم جيشه، وسنتعرض لها لمن طوت عليه من مبادئ ونقارنها مع قوانين ونظم اليوم، وذلك في الدروس المستفادة. سير الحوادث. صار الجيش وأصرت أنباؤه للروم وتجهزوا بالعدد والعتاد، ولما التقى الطرفان رأى المسلمون أن موقع مؤتة مناسب لهم لوجود بعض العوائق الطبيعية التي تساعدهم، فاختاروا الموقع. ولما رأى المسلمون كثرة عدد عدوهم تشاوروا فيما بينهم في أن يرسلوا للرسول أن يمدهم بمدد، ولكن عبد الله بن رواحة كان يجيب القوم إجابة الرجل المؤمن الذي اشترى الآخرة وفرغ من الدنيا، الذي خرج طالبا من ربه الشهادة في سبيله قائلا لهم: يا قومي والله إن التي تكرهون لا التي خرجتم تطلبون، الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، ولكن بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنين، إما الظهور وإما الشهادة. فقال القوم حينئذ: صدق ابن رواحة. وبدأ القتال بين الفريقين، وذلك باندفاع زيد بن حارثة حاملا الراية إلى صفوف الأعداء حتى مزقته الرماح، فأخذ جعفر رضي الله عنه الراية وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية باليسرى وقاتل حتى قطعت يده اليسرى فضمها إلى صدره فقتل، فاستلم الراية عبد الله بن رواحة وقاتل بالقوم حتى قتل. حينئذ تناول الراية رجل يدعى ثابت بن أقرم أخو بني عجلان وصاحب المسلمين: يا قوم اصطلحوا على رجل منكم، فعرضوها عليه فأبى، فاختاروا خالد بن الوليد. حاشية: تذكر بعض المصادر أنه تردد بعض التردد، ولكن شجع نفسه واقتحم ميدان المعركة حتى قتل. انظر سيرة ابن هشام في الجزء الرابع، والمغازي في الجزء الثاني، ونور اليقين، انتهت الحاشية. ومما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى خبر القواد الثلاثة قبل وصول خبرهم، وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. استطاع خالد بن الوليد أن يعرف موقف عدوه وأن عدوه متفوق عليه بالعتاد والعدة، فقيل إنه قاتل قتالا شديدا وأبلى بلاء حسنا، وقرر القيام بعملية انسحاب تضمن له تأمين جنوده أثناء الانسحاب، فقام بإهانة عدوه بأنه مهاجم، ووضع الخطة بتصرف حسن. وسندرس تصرفات خالد بن الوليد في الفصل القادم. خالد بن الوليد والانسحاب. تصرفات القائد الجديد. ما هو الانسحاب؟ هو الرجوع إلى الخلف انتظارا لظروف مناسبة لاستئناف القتال وربما خدعة للعدو، ولكن يجب أن يكون تحت إدارة حازمة وقيادة حكيمة. إن الانسحاب من أصعب العمليات العسكرية على الإطلاق لاحتمال تحوله إلى هزيمة وكارثة تؤدي إلى خسائر فادحة بالقوة لا يعلمها إلا الله. ولكن خالدا بفطنته وذكائه عاد توزيع قواته توزيعا منظما، إذ كون فرقة لتكون خلفه لإهام العدو بوصول مدد جديد للمسلمين، كما غير معالمه أمام العدو في مواقع جنوده، فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل الساقة في موضع المقدمة والمقدمة في موضع الساقة، ووضع قوة صغيرة خلف الجيش لإثارة ضوضاء وغبار، واستفاد من حلول الظلام، كما كون فرقة أخرى لتخليص بعض قوة المسلمين من التطويق الذي كان نهايته الفناء لها. وبذلك استطاع خالد بن الوليد أن ينسحب انسحابا تاما دون أن يكبد قواته خسائر تذكر، وعاد بها إلى المدينة. ولكن أهل المدينة استقبلوهم يحثون التراب في وجوههم قائلين لهم: يا فرار، أفررتم من سبيل الله؟ ولكن القائد المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنهم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. خسائر الطرفين: استشهد من المسلمين 12 رجلا. الروم كان خسائرهم أضعاف المضاعفة مما أثر على معنوياتهم فلم يطاردوا المسلمين. النتائج كانت معركة استطلاعية. 2. استفاد منها المسلمون في اكتشاف تكتيك الروم وحلفائهم. 3. الأخذ بثأر الدعاة الذين قتلوا غدرا. 4. زيادة هيبة المسلمين في قلوب الروم. سرية عمرو بن العاص: المسلمون 300 رجل، القيادة عمرو بن العاص، المشركون جمعا من قضاعة، القيادة رؤساء قبائل بل وعذرة وبلقين، وتسمى عند بعض كتاب التاريخ بغزوة ذات السلاسل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرا إلى الشمال من الجزيرة العربية، وذلك لأن والدة عمر من هناك، ومن السهل أن يستمي لهم بصلة القرابة، إذ لها ذلك الأثر الكبير في نفوس العرب. أسباب الغزوة: 1. رد هيبة المسلمين بعد غزوة مؤتة. 2. تشتيت وضرب حشود القبائل هناك. سير الحوادث: لما وصل عمر بن العاص إلى ذات السلاسل مكان يبعد عن المدينة 10 أيام، خشي كثرة العدو، فأرسل في طلب نجدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمده الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش بلغ 200 رجل من صراط المهاجرين والأنصار بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، ومعهم أبو بكر وعمر. وحين وصل المدد إلى المسلمين بقيادة أبي عبيدة ظهر اختلاف بسيط، كما يذكر محمود شيد خطاب في كتابه بين عمر وأبي عبيدة، نذكره نقلا عن المؤلف فيقول: لما وصل المدد قال عمر: إنما جئت مددا. فقال له أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. فأجابه عمر: أنت مدد لي. فقال أبو عبيدة: يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لا تختلف، وإنك إن عصيتني أطعتك. انظر إلى سمو الأخلاق، ترى لو كان هذا في زماننا لتطاحن الفريقان واحتدم الخلاف بينهما وقامت المعارك بين الجانبين، ولكن الإيمان إذا انغرس في النفوس زادها علوا وشموخا عن توافه الأمور، ولا يرى إلا ما يصلح لرفع كلمة لا إله إلا الله خفاقة عالية: اللهم ارزقنا إيمانا كاملا. كما نعد ذكر حادثة أخرى لعمر بن العاص تدل على حزمه في هذه السرية، وكيف كان موقف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. أراد رجال من الجيش إيقاد النار فمنعهم عمر، فأنكر عليه عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر: إننا بعثه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسا لمعرفته بالحرب أكثر منا، فلا تعصه. فانتفل عمر. انظر لرأي الصديق من تأخذه الأنفة وسبقه إلى الإسلام وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل طبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وانظر إلى التزام عمر بن الخطاب وتأدبه أمام أبي بكر وامتثاله الأمر. وأخذ عمرو في مطاردة القبائل وشتتها شر تشتيت، ولم يبق لهم جمعا يتجمعون فيه، وبذلك أعاد المسلمون هيبتهم عند تلك القبائل المتاخمة للشام. سارية الخبط، وهو ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض. المسلمون 300 من المهاجرين والأنصار، بينهم عمر بن الخطاب، القيادة أبو عبيدة بن الجراح، المشركون جهينة بالقبلية. سراه بين ينبع والمدينة، ما سال منها إلى ينبع ثم الفور، وما سال منها إلى المدينة ثم القبلية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى جهينة بالقبلية من جهة الساحل، وسار القوم وأصابهم جوع شديد حتى أكلوا الخبط، وكان بينهم قيس بن عبادة، فنحر لهم 3 جزر، وفي اليوم الرابع أراد أن ينحر، ولكنه قائد السرية، والسبب لأنه أخذ تلك الجزر بدين على أبيه، ثم رجعوا إلى المدينة دون أن يلقوا كثيرا من عدوهم. سرية أبي قتادة إلى خضرة أرض بنجد. المسلمون 15 رجلا، القيادة أبو قتادة الأنصاري، المشركون غطفان. سير الحوادث، سار أبو قتادة بمن معه، وكان يسير ليلة ويقنى نهارا حتى وصل فهجم على حاضر، وهو من أهل الحضر الحي العظيم، وأحاط بهم، وصرخ رجل منهم يا خضرة، وقاتل المسلمون وانتصروا واستاقوا النعم وعادوا للمدينة بعد غياب دام 15 ليلة. سرية أبي قتادة الأنصاري، المسلمون 8 أنفار، القيادة أبو قتادة الأنصاري. لم نعثر فيما لدي من مراجع على عدد المشركين سوى أنها موجهة إلى بطن أضن بين ذي خشب والمروة. الغرض من السرية إيهام المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد غزو مكة. سير الحوادث، صار أبو قتادة في رجاله الذين بلغ عددهم 800 نفر إلى بطن أضن، وصلت السرية إلى المكان دون أن تلقى عناء، وحين وصولهم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة فلحقوا به. الدروس المستفادة من غزوة مؤتة ومن السرايا الأخرى. في نهاية أي معركة أو عملية من العمليات لا بد من دراسة نتائجها، ولا بد من أخذ العبر منها وتلافي الأخطاء إن وجدت، وزيادة التدريب إن حصل تقصير، وهذا يأتي سواء كان المجال مجالا عسكريا أو مجالا مدنيا. وفي حالة عدم الدراسة نجد أن الأخطاء تتكرر، وكأن كل شيء يسير في مكانه دون التقدم خطوة واحدة. ولذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ عدته في كل سرية وفي كل غزوة حتى لا يؤخذ على حين غرة، وهذه صفة من صفات القائد الناجح. لذا لا بد لنا من استعراض الدروس المستفادة لنأخذ عبرة منها، ولا يهم أن وقتها قد انتهى، ولكننا دائما بحاجة لها في كل وقت وفي كل حين. الأمة الآن بحاجة للرجوع إلى عقيدتها الصافية، إلى تتبع خطوات نبيها، وليس لها نجاح ولا فلاح إلا باقتفاء الأثر، وكما قال الإمام مالك ابن أنس يرحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن ما الدروس؟ الانسحاب. يعتبر انسحاب خالد بن الوليد عملا عسكريا فذا لا يستطيع أن يحققه أي قائد إلا إذا كان على قدر كبير من المعرفة بالعمليات العسكرية. استطاع خالد أن يخلص بقية قواته الكبيرة من الموت المحقق الذي كاد أن يذهب بالبقية الباقية. لقد قام خالد بعمل لم يكن متوقعا آنذاك، ولم يجل بحسبان الروم، فأنقذ جيش المسلمين. لذا قام خالد بن الوليد بالعمل الآتي: 1- خداع العدو وتضليله بأن مددا جاء للمسلمين. 2- حافظ على سلامة المسلمين في عملية الانسحاب. لذا قام بإصدار أوامره كالآتي: 1- وضع صفا طويلا في مؤخرة جيشه وجعلهم يحدثون جلبه لتنفيذ الفقرة رقم 1 وهي خداع العدو. 2- غير وضع الميمنة والميسرة والقلب براياتها حتى يظن الروم أن مددا جاء للمسلمين، لأن الوجوه قد تغيرت والأعلام كذلك، وأصبح القلب في المؤخرة والميمنة في الميسرة والميسرة بالميمنة، كل هذا أرجف الروم وقالوا إن مددا جاء للمسلمين. كيف تم الانسحاب؟ قبل البدء به نود أن نمر على بعض التعابير الشائعة في الانسحاب. من التعابير العسكرية الشائعة: 1- قد يؤدي الانسحاب إلى هجوم مباغت، ولكن نسبة نجاحه ضئيلة إلا إذا كانت القوة مدربة تدريبا شاقا حتى تستطيع أن تحققه. 2- قد يؤدي الانسحاب إلى قضاء تام على القوة المنسحبة في تطبيق خطة الانسحاب. 3- قد يكون الانسحاب خطة في خدعة العدو، وذلك بانسحاب قوة يسيرة ومن الأخرى تكون متوقفة أشد اليقظة لتطبيق الهجوم ولتكبيد قوة العدو المهاجم خسائر فادحة. هذه التعابير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا بد لها من دراسة دقيقة، ولا بد لها من تطبيق جيد وإشراف حذر حتى لا تفشل الخطة، كما تحتاج إلى قيادة قائد محنك خبير بضروب الحرب ومخارجها. هذه الأشياء بحمد الله كانت متوفرة في خالد بن الوليد الرجل العسكري الفذ الذي استطاع أن ينقذ جيشه من نهاية مؤلمة. وتمت عملية الانسحاب كالآتي: كانت عملية الانسحاب والتراجع التي قام بها خالد بن الوليد أثناء معركة مؤتة من أكثر العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاحا، بل إنها تتفق وتتلائم مع التكتيك الحديث للانسحاب، فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب، ولما أصبح الجناحان بمنأى عن العدو وفي مأمن عنه عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين إلى أن تمكن من فصم القتال وضمان سلامة الانسحاب كليا. كم كانت عملية الانسحاب دقيقة، وكما يصفها عباس العقاد في اتخاذ قرار الانسحاب حيث يقول: وهو أصعب من النصر في بعض المآزق، لأن النصر ميسور مع اجتماع العدة له واحتمال الشدة فيه، ولكن الارتداد المأمون غير ميسور لكل من يريده وهو في أضعف الموقفين، إلا أن تكون له خبرة بالقيادة تكافئ الرجحان في قوة العدو الذي يرتد بين يديه. هكذا كان خالد في انسحابه يضرب لنا أروع المثل للقائد المسلم المحنك الذي يعرف ويتبصر بعواقب الأمور: القيادة. وهذه النقطة كان بودي بحثها قبل عملية الانسحاب، ولكن عملية الانسحاب كانت عظيمة مما دفعني للكتابة عنها أولا. عندما قتل القادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ اللواء رجل يدعى ثابت ابن أقرم، وجعل يصيح بالأنصار، فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه وهم قليل، وهو يقول: إلي أيها الناس، فاجتمعوا إليه. فنظر ثابت إلى خالد بن الوليد وقال: خذ اللواء يا أبا سليمان. فقال خالد: لا أخذه، أنت أحق به مني، أنت رجل لك سن وقد شهدت بدرا. فقال ثابت: خذه أيها الرجل، فوالله ما أخذته إلا لك. فأخذه خالد. انظر إلى تدبير أمر القيادة وعدم التأخير حتى يلتئم شمل المسلمين. إن نور الإيمان يهدي الإنسان المسلم في وقت الشدائد للأمور الصائبة، وإن نور العقيدة الصافية يحافظ على مصلحة الأمة ولم الشمل وعدم التفرق. كل ذلك تراه من خلال الحوار الذي دار بين ثابت وخالد، حيث يتبين لك كيف يؤثرون مصالح المسلمين على مصلحتهم الشخصية. لم ينتهز الفرصة ويولي نفسه القيادة، بل نظر إلى الأكفأ والأجدر، وفي تلك اللحظة لم يكن يصلح لها إلا خالد. ولكن ما هي الأسباب في عدم توليته الإمارة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجيب على هذا السؤال عباس العقاد بقوله: فلم يتولى خالد قيادته أي الجيش، لأنه كان على الأرجح أحدثهم عهدا بالدخول فيه. اللقب في اللغة ما يشعر بمدح أو ذم، والمراد به هنا المدح خاصة، وهو عبارة عن إضافة اللقب بالمعنى المراد إلى القادة الذين يقومون بعمل يرفع من سمعة الأمة. وفي ذلك يقول العقاد: فتلك هي السنة النبوية تسبق النظم العصرية في تقدير القائد البارع بقيمة النجاح في ارتداده، كما في تقديره بقيمة النجاح في تقدمه وانتصاره. وكان اللقب الذي أطلقه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ومن هذا التاريخ سمي خالد بسيف الله، ثم في رواية أخرى: اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره. فمن يومئذ سمي خالد بسيف الله. تحمل المشاق. مر معنا في سرية الخبط كيف أن المسلمين أصابهم الجوع فصبروا حتى أكلوا الخبط من الجوع وهو من ورق الشجر، وهذا تدريب، حيث نجد أن جيوش العالم تخصص لذلك دورات لأفرادها وتدربهم على تحمل المشاق والمصائب والصبر على الجوع في حالة قطع الإمدادات عنهم. ولكنهم لم يأتوا بشيء جديد، فمعلم البشرية صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسى هذه القواعد والمبادئ. المباغتة. إن المسلمين في سراياهم اعتمدوا على هذا المبدأ وطبقوه حتى يفاجئوا العدو، وقد صاروا يمشون بالليل ويكمنون بالنهار مختبئين حتى لا يعطوا فرصة لعدوهم لكشف تحركاتهم. المعنويات. ولا تسأل عن ذلك عند الرجل المسلم المقاتل، فقد كانت معنوياته مرتفعة، يهجم ولا يبالي، اقتحم أبواب الشهادة في نشوة بالغة وإقبال عجيب. أدخل الله الرعب في قلوب أعداء المسلمين مما يرونه من إقبال على القتال وعلى حب الموت، شعارهم الموت والشهادة في سبيل الله أو النصر والفوز. تقييم القوى. لا نسبة بين قوى المسلمين وقوى الروم، فالروم على أرضهم قريبة منهم ذخائرهم ومؤنهم، والمسلمون على عكس ذلك في بلاد غريبة بعيدون عن العتاد والعدة قريبون من الله بقلوبهم وإيمانهم. لو أخاط بهم المشركون من كل جانب لوجدت المسلمين كأنهم نواة صغيرة في خضم بحر زاخر. موقف الروم من انسحاب خالد. كانت استخباراتهم ضعيفة حيث لم يكن لديهم العلم التام بما يدور في مواقع المسلمين، ولم يستطيعوا اكتشاف حيلة خالد. لذا استطاع خالد أن يكون متربعا على قمة النصر بالنسبة لظروف المعركة وإنقاذ المسلمين من موت محقق قد يعرض الدعوة الإسلامية لمحنة لا يعلم مداها إلا الله. وفي ذلك يقول العقاد: لأن الجيش قد خرج من المدينة تأديبا لأناس متصلفين قتلوا رسولا واحدا أو قتلوا وفدا لا تتجاوز عدته 15 رجلا، فإذا تورط هذا الجيش في الزحف حتى اصطلم كله ولم يعد منه أحد، فكيف يكون وقع هذا التأديب المعكوس في نفوس البادية المتحفزة أو في نفوس أهل مكة ولم تسلم مفاتيحها بعد للمسلمين؟ إنه لا يبعث السخرية والاستهانة من حيث أريدت له الهيبة والمنعة، وإنه لا يثير من الفتن ومساوئ الظنون ما يصعب استدراكه في سنين. سرية عمرو بن العاص. 1- كانت استبداد هيبة المسلمين في الشمال. 2- منع القبائل من حشد أية قوة وذلك بعد معركة مؤتة. الفصل الرابع: سرايا هدم الأصنام. مقدمة: أطلقت على هذه السرايا سرايا هدم الأصنام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها إلى أماكن عبادة المشركين، وكان لها قائد ومعه جنود قد لا يقل عددهم عن عدد أية سرية مضت، فرأيت أضع هذا العنوان لها اكتمالا للموضوع. وربما تعرضت هذه السرايا للقتال ولم يتطرق معظم الكتاب والباحثين لهذا الموضوع كموضوع مستقل، وإنما تطرقوا لها باعتبارها مجموعات أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبارها سرايا مستقلة ولها مهماتها الموكلة إليها. سرية خالد ابن الوليد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد في 30 فارسة لهدم العزة وهو من أكبر أصنام قريش، وكان مقاما ببطن نخلة حاشية مكان بين مكة والطائف. انتهى. توجه خالد إلى هناك وهدمها ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهدمها، فسأله: هل رأيت شيئا؟ فقال: لا. فأخبره المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لم يهدمها، فرجع لها خالد مغتاظا وجرد سيفه، فخرجت له امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس فضربها خالد فجز لها باثنين، ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: نعم، تلك العزة وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا. سرية عمرو بن العاص. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى هذيل لهدم صنمها ويدعى سواعا، ولم نعلم عن عدد الرجال الذين ذهبوا معه وذهب إلى هناك فهدمها. سرية سعد بن زيد الأشهلي. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 20 فارسة وذلك لهدم مناه، وهي خاصة لكلب وخزاعة، ومكانها بالمشلل حاشية جبل يطل على ساحل البحر الأحمر. انتهى. فتوجه إليها وهدمها. سرية علي بن أبي طالب. في ربيع الأول من السنة 9 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى طيء لهدم صنمهم فلس في 150 رجلا، فسار إليه وهدمه وأحرقه وحارب عباده وهزمهم واستاق نعمهم وسبى سبيهم، وكان فيهم سفانة بنت حاتم الطائي. ولما رجع إلى المدينة طلبت سفانة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها، فمن عليها وأعتقها، وكانت سببا كذلك في إسلام أخيها عدي الذي فر إلى الشام حينما رأى المسلمين قاصدين بلاده. هدم اللات. وذلك حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثقيفا أسلمت، أرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة الثقفي في 14 رجلا لهدم صنم ثقيف، فذهبوا وهدموه. سرية الطفيل بن عمرو الدوسي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل لهدم صنم ذي الكفين، وكان موقعه في الطائف، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، ففعل ما أمره به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدبابة ومن جنيق، وقال: يا معشر الأزد، من يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل: فمن كان يحملها في الجاهلية؟ النعمان بن بازي اللهبي.
قال صلى الله عليه وسلم: أصبتم.